بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في أحكام المفطرات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند ما يستدل به على الإجزاء وصحة الصوم إذا أفطر عن تحيتين، العمدة في ذلك الروايتان المتقدمتان، ووجه ثالث نبينه إن شاء الله إما في هذا اليوم أو بعد ذلك. آتان الروايتان إحداهما قوله عليه السلام: كل شيء فيه التحية إلا المسح على الخفين وشرب النبي، لدعوى أن الاستثناء يدل على شمول الرواية للحكم التكليفي والوزعي. تقدم الجواب عن هذه الرواية وأن الرواية غير نافرة إلى ذلك، فإنما هو استثناء عن وجوب التقية، وأن التقية واجبة. صدر الرواية هكذا: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا تقية ولا دين لمن لا تقية له، لا تقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين. الاستثناء متصل في الكلام، كيف استثناء المنفصل؟ قوله عليه السلام: لا دين لمن لا تقية له إلا في هذين المولدين، فإنه لا ينافي مخالفة التقية، لا ينافي الدين. أين هذا من الحكم الصحيح؟ لا بد أن يكون الحكم الصحيح استفادا من أمر آخر. صدر الحديث على ما رواه في الكافي وغير الكافي هكذا: تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في شرب النبيذ ومسح الخفين. كذلك على أن هذه الرواية مروية في الكافي عن ابن أبي عميد بسنده الصحيح، عن ابن أبي عميد، عن هشام، عن أبي عمرو الأعجمي، وهكذا رواه البرقي في المحاسن على ما نقل عنه صاحب المسائل، يعني النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل بحسب نقله هكذا يقول رواه البرقي مثله. لقد كتب الكاتب المعلق في تعليقه على الوسائل أن الموجود في المحاسن هكذا: ابن أبي عمير، عن هشام، وعن أبي أمير أبي عمرو الأعجمي. إذا صح ما في تلك النسخة، يعني النسخة الموجودة من المحاسن عند المعلق، فالرواية صحيحة. وأما على نسخة الكافي وعلى نسخة المحاسن التي كانت عند صاحب المسائل، الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، فلا يبقى مجال للتكلم في دلالتها، لأن هذا الرجل وهو أبو عمرو الأعجمي مهمل لم يذكر بتوثيق ولا مال، فقط له رواية يذكر في هذا الباب، في باب الصوم، في باب التقية، في باب التقية لا في باب الصوم، أنه بلي تسعة عشر الدين في التقية إلى آخر الرواية. فبما أن الرواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها، لو كانت دلالته تامة، ولو فرضنا أن بعض نسخ المحاسن كما ذكره صاحب التعليق كذلك لا يثبت إذن لم يثبت أن نسخة المهاتين بل نسخة المهاتين على نهر ما في الكافي أو غيره. حتى لو فرضنا أن جميع نسخة المهاتين على ما ذكره صاحب التأليف إذن لا يثبت، لأن الكافي صاحب الكافي وهو محمد بن يعقوب رواه على خلافه، فيكون بين لم يثبت أن الإمام عليه السلام يعني أن هشام رواه عن الإمام عليه السلام أو أن هشام رواه عن أبي عمرو، هذا لم يثبت. كيفما كان هذه الروايات ساقطة وغير قابلة للاستناد إليها، حتى لو تمت دلالته فضلا عن أن دلالته لم تتم. وأما الرواية الثانية وهي رواية عبد الصباح، ذكرنا أن هذه الرواية ناظرة إلى أن الإنسان في سعة مما يعمله لتقيتين من حلف أو غير حلف. الظاهر أن هذه الرواية غير ناظرة إلى الحكم الوضعي حتى الأحكام المترتبة على الشيء. هذا استفدناه من أدلة أخرى، أن اليمين إذا وقع مكرها عليه لا أثر له. الروايات كثيرة، هذه الرواية مضافا إلى ما ذكرناه دلالتها قاصرة باعتبار أن المستفاد من السعة من كلمة السعة في هذه الرواية السعة من جهة التكليف من جهة المؤاخذة، حيث إنهم كانوا مبتلين بالقزاة وغير القزاة، السلاطين كانوا يحلفون كاذبين في حق الدعي على أحد أو قال لهم مال عندهم يريد أن يغتصب السلطان فيهلف أن هذا المال ليس له وإنما هو لي مثلا، اهلف بالله كاذبا في بعض الروايات لإنجاء مؤمنين أو لدفع ظلم المؤمنين. أذكر أن بعض الروايات أن الملائكة يكتمونه صدقا ما ليصاب عليه مثلا فيكون مصابا عليه، اهلف بالله كاذبا ونج أخاك. هذه الرواية الظاهر بالله العليم أنه ينظر إلى هذا المعنى، أن الإنسان يعمل شيئا تقيتان أو يهلف تقيتان، هذا في سعة المهم يعني لا يؤخذ على ذلك. وأما مسألة الآثار المترتبة على هذا الفعل فالرواية أجنبية، نظير قوله عليه السلام الناس في سعة ما لا يعلمون، يعني لا يؤخذون بذلك، لا يترجح عليهم تكليف من قبل ذلك، فهم في سعة وليسوا في ضيق لا يعملون، لا بأس بذلك. ما صنعته من عمل أو حلفت من يمين في تقية فأنت منه في سعة، يعني مرخص من لك هذا، لا بأس بالحلف التقية، لا بأس بالعمل بالتقية. وأما بالنسبة إلى الآثار له إذا فعلته لا يقتل صلاتك مثلا أو صومك أو عمل آخر أو لا يترتب عليها أي أثر آخر، هذه الرواية أجنبية. كيفما كان لا يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين على أن الإفطار إذا كان عن تقيتين لا يوجب بطلان الصوم، كما إذا التمس في الماء تقيتان باعتبار أنهم يلتمسون ولا يرونه مبتلا، فهذا لا بد له من الالتماس تقيتان لا يبطل صومه، لا يستفاد من هاتين الروايتين ولو فرضنا أنه استفيد ذلك. فرضنا أن الرواية دلت على ذلك، كل ما صنعته أو بغير لفظ كل ما صنعته من عمل مثلا أو حلفت عليه من يمينين فأنت منه في سعة، إذا قلنا إن هذا يدل على أن العمل المأتي به عن تقيتين لا يترتب عليها أثر ولو باعتبار لازمه وهو الترك، باعتبار أن هذا الإفطار مثلا يستلزم تركه لا يترتب عليه أثر. الظاهر أنه لا يفرق بين أن يكون هذا، يعني أن تكون التقية لأجل أنهم لا يرونه مفترا، أو لأجل أنه لا يجب الصوم عندهم في هذا اليوم. فلو فرضنا أن هذا اليوم يوم عيد عندهم ويحكمون بوجوب الإفطار ويحرمون الصوم في هذا اليوم وهو يوم العيد، فهذا لا بد له من الإفطار تقيتان. الظاهر أنه لا بد من الحكم بالإجزاء، فيقال إن صومه هذا يجزي وإن كان أفطر عن تقيتين، باعتبار أنه متمكن من الصوم من غير هذه الجهة، من غير أن يفطر عندهم مثلا بشرب ماء أو بأكل شيء ونحو ذلك. يصدق عليه أن هذا العمل الذي صنعه صنعه في تقيتين، فهو منه في سعة لا يترتب عليه الأثر، لا يكون مفطرا ولا يكون موجبا للقضاء. لا فرق بين أن يكون هذا، يعني هذا العمل الصادر عن تقيتين لأجل أنهم لا يرونه مفطرا أو لا يرون بدون الصوم في هذا اليوم، لا فرق في شمول الرواية. نعم بينهما فرق بحسب الواقع، يعني منشأ التقية مختلف، منشأ التقية هنا أنهم، يعني محل كلامنا أنهم لا يرونه مفطرا فهو صائم غير مفطر، ومنشأ التقية الثاني أن هذا اليوم لا يرونه يوم صوم ولكن هو صائم. بحسب الواقع هذا اليوم يوم صوم وهو صائم، فلا يبطل صومه لذلك أي لإفطاره تقية لعدم القصور في شمول الدليل له، وهذا لا يقاصر الترك إذا فرضنا أن التقية اقتضى ترك الصلاة مثلا. اقتضى نفروض من كان الزائد أنه لا مثال له، لو فرضنا أن العامة مثلا فرضون بالله ليس له موقع، فرضنا أنهم لا يرون وجوب صلاة الفجر يوم العيد مثلا، فهذا لم يصلي من جهة التقية. نعم هنا يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ما صنعته أو هلفت عليه مثل هذا لا يكون مشمولا له، الذي تركه ترك الصلاة تقية، ولكن المقام ليس كذلك، المقام أتى بالصوم لكن من غير هذه الجهة، فإن الصوم مركب من عدة طرق، بقية الطرق لا بأس بها لم يقتضي التقية الإفطار، يأتي إلى داره ولا يفطر، أو في ذلك المجلس لا يفطر من بقية الجهات من جهة الكذب على الله تعالى وغير ذلك، لكن من جهة الشرب لا بد له من الشرب تقية. فإذا قلنا إنه من قبل هذا العمل في ساعتين لا يترتب عليه شيء، ضيق من قبل هذا العمل حتى من جهة القضاء لا نرى مانعا من ذلك، فالتفكيك لا محل له، يعني التفكيك بين أن تكون العامة لا يرون مفطريته أو يرون أنه مفطرون ولكن لا يرون وجوب الصوم في هذا اليوم، بحسب إطلاق الدليل لا فرق بين الأمرين إذا قلنا بعدم الإفطار. في محل كلامنا نقول به في الثاني أيضا فيما لا يقولون بوجوبه، ولكن قلنا إن الرواية لا دلالة لنا، لا دلالة لها على ذلك أسرا. بقي هنا الوجه الثالث بالنسبة إلى الإجزاء، ويقال إنما أتى به المكلف مع التقية هذا يجزي. يمكن الاستدلال على ذلك بإطلاقات أدلة التقية، وأن التقية مأمور بها، وأن التقية في كل شيء، من لا تقية له لا دين له. الروايات في المقام كثيرة، الروايات الآمرة بالتقية، التقية ديني ودين آبائي. إذا قلنا أن التقية أخذ عنوانا لما يتحقق به التقية خارجا، التقية ديني ودين آبائي يعني العمل الذي يؤتى به تقية فهو ديني ودين آبائي. إذا قلنا بذلك فإذن لابد من القول بالإجزاء على القاعدة، لا يحتاج إلى دليل. وذلك فإن مقتضى ذلك أن المسح مثلا على الخفين، أفرض غسل الرجلين، نفرض إذا فرضنا أنه في مقام الوضوء لابد له من غسل الرجلين أو لابد له من السجود على غير الأرض أو لابد له من التكتف إلى غير ذلك، هذا يكون مأمورا به. التكتف مأمور به في الصلاة، والسجود على غير الأرض مأمور به في الصلاة، غسل الرجلين مأمور به في الوضوء، وهذا هو البحث المعروف في الإجزاء أن الأمر الاضطراري هل يوجب الإجزاء أو لا يوجب الإجزاء. بالنسبة إلى القضاء لا ينبغي الشك في الإجزاء على ما تقدم في بحث الإجزاء، لأنه لم يفت منه واجب، أتى بما هو المأمور به في حقه، وقد كان المأمور به هو الوضوء مع غسل الرجلين، غسل الرجلين مأمور به في عنوان الوضوء، وهكذا السجود على غير التراب مثلا غير وجه الأرض، وهكذا وهكذا الإجزاء على القاعدة. هناه بالمقام في مسألة الصوم، إذا فرضنا أن الصائم بوصف أنه صائم مأمور بالأكل، فمعناه أنه لم يؤخذ في مفهوم الصوم الاجتناب عن هذا، إنما أخذ الاجتناب عن المأكول والمشروب في غير التقية، وكذلك الارتماس مثلا، فصومه هذا صوم مأمور به، فمتى فاته الصوم حتى يقضي، أتى بما هو المأمور به في هذا الحال، مثل ما إذا صلى عن تيممين هل يحتمل أن يقضي صلاته في خارج الوقت، لم تفته الصلاة أتى به. ففي هذه الموارد الذي هو مأمور به لا حاجة إلى القضاء لعدم فوت شيء، وأما إذا قلنا لأن الروايات التقية لا تدل على الأمر بما يتحقق به التقية، بل أمر بنفس هذا العنوان، وقاية النفس عن الهلاك أو وقاية أخيها عن الهلاك، بقية المؤمنين، فليس الفعل مأمورا به، ليس هنا شيء يكون مأمورا به بأمر اضطراري حتى يقال إنه يجزي، لا أمر بالصلاة مع التكتف، مع قتل نزل عن الأوامر الخاصة بإطلاقات الأدلة. إطلاقات التقية لا تقتضي الأمر بالصلاة الفاقد للشرع، وإنما تقتضي الأمر بالاتقاء، لا يكون الاتقاء إلا بهذا العمل، فحينئذ ليس هنا أمر اضطراري مثل الأمر بالصلاة مع التيمم، لم يثبت هذا الأمر. نعم بالأدلة الخاصة في باب الوضوء والصلاة ثبت كما قلنا، وأما في غير ذلك فلم يثبت أمر بالعبادة، بل الأمر إنما تعلق بعنوان التقية، وحفظ النفس عن الهلاك أو حفظ أخيه من الهلاك، كيف يدل هذا على الصحة؟ فلو فرضنا أن التقية من كافر الذي هو واجب بلا إشكال، حفظ النفس المحترمة واجب من أي شخص كان، كان من المخالفين أو من غير المخالفين، فتكلم هذا في صلاته تقية لأن لا يعرف الكافر أنه مسلم فيقتله، هذا يحتمل أن يقال إنها جايزي لإكمال أنه مأمور بالتقية ومأمور بهدف النفس لا مأمور بالثلاثة مع التمكن. لبما أنه لا يظهر من أدلة التقية الأمر بالعمل الذي يتحقق به التقية، حينئذ ما ذكرناه من عدم الإجزاء مطلقا سواء كان بالإضافة إلى مفترية شيء أو بالإضافة إلى عدم الوجود بالصوم، الظاهر أنه هو السهيل.